يحاول أن يرقق لسانه للتعامل مع المسلمين حتى لا يكتشفوا حقيقته. هذا هو الفائدة التي استفاد منها، يمشي قليل ويتوقف. وهذه المسافة التي يمشونها مع المسلمين لا تفيدهم بشيء إلا مثل المسافة التي يمشيها من يستضيء بالبرق. ففائدتهم من الإيمان فائدة ضئيلة ضحلة ليست بشيء ولا يعتد بها، وكل حالهم في الدنيا اضطراب وخوف أن ينكشف أمرهم للمسلمين، وكل واحد منهم يحاول أن يسارع بإظهار الصلاح، ولهذا يصلون في النهار ولا يصلون في الليل. العشاء والفجر أثقل الصلوات على المنافقين، لأن الناس ما يشوفونهم، ما يريد أن يذهب بصلاة العشاء والفجر لأنه ما كان في كهرباء، والنبي صلى الله عليه وسلم والصحابة ما يرون اللي جنبهم من هنا ولا من هنا، لا يرون هو فلان ولا فلان، هل هو من الصحابة أو من المنافقين ما يدري. فقليل منهم جدا الذي يذهب للصلاة، ولا يذهب إلا وهو متثاقل يخشى أن يسأل عنه أو يظن أنه يسأل عنه، ولا يوجد. أما الظهر والعصر والمغرب فهم يسارعون إليها، لأنهم يريدون بذلك أن يأكلوا عيش مع الناس فقط، لا أن يتعبدوا بهذه العبادات لله، كحال من يمشي على ضوء البرق فقط. ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم، إن الله على كل شيء قدير. أن الله تبارك وتعالى لو شاء لتركهم بدون سمع وبصر حقيقة، فالله تبارك وتعالى قادر على كل أمر، لا يعجزه شيء ولا يحول بينه وبين ما يريد شيء، ولكن ليبلو الناس أيهم أحسن عملا، خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، فمن أحسن فلنفسه ومن أساء فعليها، ولا يظلم ربك أحدا، وما ربك بظلام للعبيد. فالإنسان إذا تأمل هذه الأحوال لأهل النفاق، وتأمل هذه الأمثلة التي ضربها الله تبارك وتعالى لهذا الصنف من الناس، فبين له أن هؤلاء هم الخطر على المسلمين، وأنهم هم الأشد نكاية وإيذاء لأهل الإيمان. فضرر الذي يتلبس بالمسلمين ويدعي أنه منهم وهو ليس منهم أشد من الكافر الذي يعرف كفره ويحذر ويتقى ويتعامل معه بموجب الكفر. فعلى المسلم أن يدرك هذه المعاني، وأن يحذر من أن يكتسب شيئا من صفات أهل النفاق. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن للمنافقين صفات، قد لا يكون الإنسان منافقا نفاقا تاما، وإنما يكتسب بعض صفات أهل النفاق، كالكذب في الحديث، والخيانة في الأمانة، والإخلاف في الوعد. وقد جاء قول صلى الله عليه وسلم: آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان، وفي رواية: وإذا خاصم فجر. فهذه من الصفات القبيحة التي يتحلى بها أهل النفاق ويتزينون بها ويعتبرونها نبلا، وهي عارا ونارا وعيبا يلحق بهم في دنياهم وأخراهم. نسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه وصفاته أن يجنبنا النفاق، وأن يباعد بيننا وبين الاتصاف بشيء من صفات أهله، وأن يصلح لنا ديننا ودنيانا وأخرانا، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا وجميع المؤمنين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
Thank you.
اكتب سؤالك الحين. هذا سائل يقول ما معنى قول الله تبارك وتعالى فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا؟ هذا المراد به عوض الخلع. إذا أن إنسانا تزوج امرأة وأرادت الطلاق فلم يطلقها فقالت أنا أريد أن أعطيك مبلغا من المال أو أعطيك المهر الذي دفعته إلي مقابل أن تفارقني، فأخذه لهذا المال لا بأس به، وهذا يسمى الخلع، وهو مفارقة الزوجة لزوجها مقابل مال تدفعه له. فإذا طابت بشيء من المال الذي أعطيته إياها مهرا وسلمته لك مقابل أن توافق على مفارقتها فإن هذا جائز ولا عيب عليك فيه ولا إثم، كما جاء في قصة جميلة التي جاءت تشتكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم زوجها الذي تزوجها بعد أن طلقها زوجها الأول ثلاثا، وقالت إن زوجها الجديد هذا ليس معه إلا كهدبة الثوب، تعني أنه ليس عنده شهوة وليس عنده نشاط للجماع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أتريدين رفاعة؟ يعني زوجك الأول. قالت نعم. قال هل تردين عليه حديقته، يعني على هذا الرجل؟ قالت نعم. فردت إليه حديقتها البستان الذي جعله مهرا لها وفارقها. يقول هل المخالفين لعقيدة أهل السنة والجماعة من المنافقين الذين ذكرهم الله في الآيات السابقات؟ نقول لا، هؤلاء عندهم خلاف في مسائل، عندهم خلاف في مسائل، وليسوا كحال المنافقين مخالفين في كل شيء. المنافقون مخالفون في كل شيء، لا يقبلون شيئا من الإيمان ولا يصدقون برسالة الرسول عليه الصلاة والسلام. أما مثل الأشاعرة والمعتزلة والخوارج ونحوهم فإن عندهم خلاف في بعض المسائل، وهم يختلفون كما سبق الكلام على هذا، منهم من يكون خلافه كبير ويصل به إلى الكفر، ومنهم من يكون خلافه يفسق به ولا يكفر. هذا يقول إنسان عنده ملابس جميلة ونظيفة وخشية أن يذهب إلى المسجد الذي بينه وبينه أرض سبخة وتتلوث بثيابه الجميلة النظيفة، فهل له رخصة أن يصلي في بيته؟ نقول إذا كان الإنسان بينه مطر، بينه وبين المسجد مطر أو وحل، فإن لهم أن يجمعوا بين الصلاتين الظهر والعصر والمغرب والعشاء. إذا كانت السماء تمطر وهم يصلون الظهر ويخشى أن يستمر المطر إلى العصر، أو إذا توقف المطر يكون بينهم وبين المسجد حواجز من وجود مستنقعات أو وجود وحل الأرض طينية ويصعب عليهم أن يذهبوا للمسجد، فلهم أن يجمعوا ويكتفوا بالصلاة الأولى جمعا، جمع تقديم بين الظهر والعصر أو جمع تقديم بين المغرب والعشاء. يقول: يجلس بعض الطلبة يتذاكرون ويتساءلون في المسائل العلمية، ثم يسألهم أحدهم عن مسألة فيحاول الإجابة فيصيب بعضهم ويخطئ بعضهم، فهل على المخطئ إثم علما بأنه لا يقصد الفتوى؟ نقول: لا، لا إثم عليه، لأنه لم يقصد الفتوى كما ذكرت في سؤالك. وهذا الحديث إنما هو حديث للمذاكرة والمناقشة والمساءلة، وليس وهو نوع من طلب العلم، والذي يجيب يظن أنه أصاب في هذا وينبهه من حوله على خطأه. أما لو كان إجابة لسائل يستفتي فهذا هو الذي يرد فيه المعنى الذي أشرت. يقول: ما حكم تغطية الكتف الأيمن عند طواف العمرة؟ نقول: هذا سنة ويسمى الاطباع، وهو سنة في طواف القدوم للمعتمر والحاج. أما غير طواف القدوم فإنه لا يكشف الإنسان كتفه، فالإنسان من حين إحرامه يغطي كتفيه حتى يصل إلى المطاف، فإذا أراد الطواف كشف كتفه الأيمن إلى أن ينتهي، فإذا انتهى من الطواف وقبل أن يصلي الركعتين يغطي كتفه. وفي المسعى يكون مغطي لكتفيه، وكذلك في منى ومزدلفة وعرفات ونحو ذلك. هذا يقول: هناك، هل يوجد هناك حديث عن الدجال متواترة والمسيح ابن مريم وعلامات أخرى مثل المهدي؟ نقول: نعم، يوجد بهذا أحاديث صحيحة، من ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: استعيذوا بالله من أربع دبر كل صلاة، من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. وأيضا جاءت حديث صحيحة في عيسى بن مريم، وجاءت حديث صحيحة في المهدي، والإنسان عليه أن يقرأ في هذا كتبا ألفت في أشراط الساعة، ألف في هذا مؤلفات كثيرة في أشراط الساعة، ولو زار الإنسان أدنى مكتبة في السوق يستطيع أن يسأل عن الكتب التي تبحث في أشراط الساعة ويجد فيها البحوث كاملة. ومثل سؤال السائل يريد أشياء كثيرة فأنا أحيله على هذه الكتب. يقول: وما حكم من أنكر عذاب القبر والمعراج وأمور أخرى؟ كل هذا نحيلك إلى كتب السنة، فهذه من الأمور الواضحة في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. تراجع الصحاح والسنن وتقرأ هذه الآثار الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأمور. وعذاب القبر من الأمور الآن المتواترة المعروفة من الدين بالضرورة، أشياء لا ينكرها إلا من ينكر كلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. وأنصح السائل وغيره أن يدركوا معنى الإيمان بالغيب، فإن الإيمان بالغيب ركن عظيم، وقد ذكره الله تعالى في أول السورة التي تحدثنا بها من صفات أهل التقوى: هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. بدأ به قبل غيره من الأعمال، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. فبدأ بمسألة الإيمان بالغيب، فالإنسان الذي لا يؤمن بالغيب لا شيء عنده، لا إيمان عنده. ومن الإيمان بالغيب الإيمان بالجنة والنار والبعث والحساب والجزاء والصراط والميزان والحوض، وهذه كلها لا بد للإنسان كي يتحقق إيمانه أن يؤمن بها. هذا يقول إنه جاء من الرياض لقصد العمرة ودخل مكة بدون إحرام وأحرم من التنعيم بسبب الجهل، فماذا عليه وعلى عائلته؟ نقول: على كل واحد منكم ممن هذا عمله ونيته شاة تذبح في مكة وتوزع على فقرائها. بعض الأخوان يسأل أسئلة طويلة وقد تكون خاصة، يسأل عنها فيما بعد. يقول: هل أهل المعاصي من المنافقين؟ نقول: لا، أهل المعاصي عصاة بأفعالهم وهم يجاهرون بمعاصيهم أو يعملونها وليسوا من المنافقين. يقول: امرأة احرمت بالعمرة وقبل اكمال عمرتها نزل عليها دم الحيض، فماذا تفعل؟ نقول: تبقى باحرامها حتى تطهر، فاذا طهرت تطوف وتسعى وتقصر شعرها. يقول: ما حكم ترديد القراءة خلف قراءة الإمام للحمد بأن يرفع صوته إذا عرف آية منها؟ نقول: الإنسان إذا كان الإمام يقرأ الفاتحة يلزمك أن تسكت، أن تستمع وتنصت، إذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، فإذا انتهى منها في سكتات تقرأها عنك أو تقرأ قبل بدئه إذا كان للإمام سكتات، فإن لم يكن له سكتات فإنه بعد انتهائه من الفاتحة تقرأها أنت المأموم. نكتفي بهذا، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.